بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دورتنا في أحكام الصيام في هذا اليوم 13 من شهر شعبان من عام 1441. ونحن في هذا المجلس بإذن الله تعالى إخواني في الله سنبتدئ الكلام عن مسألة من يجب عليه الصيام، ويعنون لها بعض العلماء بشروط الصوم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. يجب الصيام على كل مسلم، هذا هو الشرط الأول. بالغ، هذا هو الشرط الثاني. عاقل، هذا هو الشرط الثالث. قادر، هذا هو الشرط الرابع. مقيم، هذا هو الشرط الخامس. خال من الموانع، وهذا آخر هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهو خاص بالمرأة. سنأتي إن شاء الله على هذه الشروط شرطا شرطا. الشرط الأول الإسلام، فالصوم لا يجب على الكافر حال كفره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عمله، لا يقبل منه عمله ولا يصح منه العمل إلا أن يؤمن بالله. فقبل أن يصوم أو يصلي يطالب بتوحيد الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب الكافر وأناب وآمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعد ذلك فهو من المسلمين يطالب بفرائض الإسلام. أما وهو في حال كفره فإن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الآية. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وقد أجمع العلماء على ذلك، أنه لا يصح الصيام من كافر، يعني لا يتعبد لله جل وعلا بالصيام من كافر، فإن الكفر مانع للأعمال الصالحات. والكافر إخواني في الله ربما يعمل أعمال صالحة في دنياه، فيكون متصدقا أو صائما أو يفعل بعض الأفعال الطيبة من الكلمات الطيبة ويترك إيذاء الناس وغير ذلك. فهذه الأعمال في دنياه ما دام على الكفر فإن الله عز وجل لا يقبلها، وإذا مات على الكفر فهو من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وقد سأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه، وأبوه حاتم الطائي أشهر من نار على علم، عرف قبل الإسلام بكرمه وجوده. فعدي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وهل له من أجر وهل ينفعه ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر، كان يريد السمعة لا يريد وجه الله، فلم يقبل منه ذلك. وهكذا جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من قومها يقال له عبد الله ابن جدعان، وكان يطعم الحجيج ويكرم ويتصدق ويفعل ويفعل، أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه ما قال يوما رب اغفر لي ذنبي. والله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن الله سبحانه لا يظلم العباد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، وأما المؤمن فيدخر له عند الله جل وعلا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ومع هذا فإن العلماء يقولون إن الكافر إذا جاء يوم القيامة فإن الله عز وجل يحاسبه ويعاقبه على تركه الإيمان وعلى تركه كل الفرائض. وأنتم تأملوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، قال ربنا جل وعلا حاكيا عن أهل النار أنهم قالوا أنه قيل لهم ما سلككم في سقر، وهذا خطاب لقوم كفار كما سيأتي، ماذا كان جوابهم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقولهم وكنا نكذب بيوم الدين هذا الدليل على كفرهم، ومع ذلك فإن تركهم للصلاة وعدم إطعام المسكين عوقبوا عليه، فهكذا يعاقبون على ترك الصلاة على تركهم الصيام. فإذا أسلم الكافر في شهر رمضان فإنه يصوم ما يستقبل من بقية شهره بلا خلاف بين العلماء. لو أسلم في اليوم الثالث نقول له صم بقية هذا الشهر، إذا أسلم في اليوم الثالث نقول له، يقول له العلماء تصوم بقية الشهر، هل يقضي ما سبق؟ الجواب لا. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى في مسألة الإسلام هاهنا أن الكافر ينقسم إلى قسمين، كافر أصلي وكافر مرتد. الكافر الأصلي الذي لم يكن مسلما من قبل فإذا أسلم فإنه يصوم ما بقيه من أيام ما بقي من أيام في شهر رمضان، ولا يلزمه أن يقضي ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره، لأن الله يقول إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكما في الحديث السابق الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما كان قبله. وقال العلماء إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية باتفاق المذاهب الأربعة للآية السابقة، لكن كما ذكرنا يصوم ما بقي من أيام شهر رمضان. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أيضا هنا مسألة، وهي إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان هل يلزمه أن يمسك بقية هذا اليوم؟ هل يلزمه أن يمسك بقية هذا اليوم؟ قال العلماء أو قال جماعة من أهل العلم إذا أسلم في نهار رمضان فإنه يمسك بقية هذا اليوم ولا يلزمه بعد ذلك قضاؤه. قالوا لعموم قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وذكروا في الباب حديث يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك أمرهم بالإمساك وأمر من صام بالإمساك من لم يكن صائما بالإمساك نهارا ولم يأمرهم بعد ذلك بالقضاء. أما إذا كان الكافر مرتدا كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه أن يقضي ما تركه من الصوم زمن ردته؟ قولان لأهل العلم في ذلك. فمن العلماء من يرى أن عليه القضاء، وذهب الجمهور إلى أن ما تركه من الصوم زمن ردته فليس عليه القضاء لدخوله في عموم الآية السابقة، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، نعوذ بالله من الردة ومن الضلال. وقد يستبعد بعض الناس يعني الردة، ولكن إذا تأمل الإنسان في واقع بعض المسلمين اليوم الذين ابتعدوا عن دينهم وأصبح الواحد منهم لا يبالي بكلامه، ربما يرتد بكلمة، ربما يرتد الإنسان بكلمة، وهكذا كثير من التشكيكات التي تدخل على المسلمين عبر الوسائل المتعددة والقنوات المختلفة التي جعلت كثيرا من شباب المسلمين يقع في باب الإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ معناه وصول الصغير وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. الحد بين التكليف وبين الصغر البلوغ، فإذا بلغ الصغير وجب عليه الصيام. أما إذا كان ما دون البلوغ فإن الصيام ليس بواجب عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصغير حتى يكبر. والبلوغ له علامات، ومن علاماته الاحتلام، ومعنى الاحتلام خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة يقظة أو مناما. قال الحافظ ابن حجر: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، ذكره في فتح الباري. العلامة الثانية من علامات البلوغ نبات شعر العانة، فإنبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. ومن أدلة ذلك ما جاء بأن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، قالوا: فكان ينظر إلى من لم ينبت فيترك، وإلى من أنبت فيقتل، من بني قريظة. العلامة الثالثة البلوغ بالسن، وسن البلوغ تمام 15 سنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فمن هذا الحديث أخذ العلماء الحد بين الصغير وغيره. كذلك من علامات البلوغ، وهي علامة خاصة بالمرأة، نزول الحيض عند النساء. فقد أجمع العلماء على أن الفتاة إذا حاضت فهي بالغ مكلف، حتى لو كان عمرها 10 سنين أو أقل أو أكثر من ذلك، فنزول دم الحيض علامة على البلوغ. إذا عرفنا ذلك فما حكم صوم الصغار؟ الصغير إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، إما أن يكون مميزا بأن يكون قد يعني بلغ 6 أو 7 سنين فما فوق ويطيق الصيام، وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان دون ذلك فإنه لا يؤمر بصيام ولا يدرب عليه، وأما إذا كان يطيق الصيام فإن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يأتي وقت الإفطار. فهذا دليل على تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. ولهذا فيستحب للإنسان أن يعتني بأبنائه وأن يعودهم على الطاعة، يأخذ بيد أبنائه للمسجد الذكور ويعودهم على الطاعة ويأمرهم بالخير، فإذا جاء شهر رمضان أعانهم على صيامه ويرغبهم في طاعة الله حتى ما إذا بلغ كان محبا للإسلام قائما بهذا الدين العظيم المبارك. فإذا بلغ الصغير هل يجب عليه أن يقضي ما فاته قبل البلوغ؟ الجواب لا، لأنه كما ذكرنا لا يجب عليه قضاء ما سبق. تأتي عندنا مسألة أيضا وهي إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، إذا بلغ مثلا في نهار اليوم الخامس من شهر رمضان نام فاحتلم فعرف بذلك بلوغه، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من شهر رمضان، ويجب عليه أن يصوم بقية ذلك الشهر، ويبقى معنا اليوم الذي بلغ فيه. فهنا قال العلماء يلزمه أن يمسك بقية هذا اليوم، إذا كان مخير أو إذا كان قد أصبح مفطرا فإنه يمسك بقية هذا اليوم فقد صار مكلفا، لكنه لا قضاء عليه. الشرط الثالث العقل، وخرج بذلك المجنون، فإن المجنون غير مكلف للحديث السابق حديث علي رضي الله عنه وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يعقل، ذكر المجنون حتى يعقل. فالصوم لا يجب على المجنون ولا يصح منه، وهنا نفرق، يعني هناك فرق بين الصبي وبين المجنون، فكلاهما لا يطالبان بصوم، فكلاهما الصوم غير واجب عليهما، لكن الصغير إذا صام أجر عليه، وأما المجنون فإنه لا يصح أصلا منه الصيام لأنه لا يعقل. ومن الفوائد التي نبه عليها شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى مسألة حسنات الصغار، وأن كثير من الناس يفرط فيها. الصغير الذي دون التكليف الذي لم يبلغ ينبغي أن يحرص عليه بالإكثار من الحسنات، فإنه في هذا السن تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، فهو عمر يعتبر فرصة له ولأبويه ولمن كان يقوم على تربيته وتنشئته، فيحرص على الإكثار من طاعة الله جل وعلا. نعود إلى مسألة المجنون. المجنون لا يصح الصوم، لا يجب الصوم عليه ولا يصح منه للحديث السابق، وقد أجمع على ذلك العلماء. فإذا أفاق أثناء نهار رمضان، وهذا قد يكون في من يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإنه إذا أفاق لزمه أن يمسك بقية هذا اليوم ولا قضاء عليه، وإنما يستقبل الأيام الآتية فيجب عليه أن يصومها. ومما ذكره العلماء في هذا الباب ذكروا المعتوه، والعته نقصان العقل من غير جنون أو دهش. فالعتة آفة، آفة توجب خللا في العقل، يصير صاحبها مختلط العقل، يشبه كلامه كلام العقلاء، وفي بعض كلامه شبه بكلام المجانين. فالمعتوه الذي أصيب بعقله على وجه يكون قريبا من الجنون لا صوم عليه وليس عليه قضاء، لأنه يشبه بالمجنون. وأما إن كان أخف من ذلك ويعي ويعقل فإنه يطالب بالصيام. ومن مسائل هذا الباب زوال العقل بالإغماء، زوال العقل بالإغماء، من أغمي عليه يوما أو يومين أو ثلاثة، فقد اختلف العلماء في حاله. أولا قال العلماء إذا أغمي عليه قبل الفجر ومكث أياما فإن الصيام لا يصح منه، فإن الصيام لا يصح إلا بنية، وهذا لا نية له. إذا استوعب جميع النهار أو استوعب إغماؤه أياما فهذا لا يكون الصيام منه صحيحا. فإذا أفاق فهل عليه القضاء؟ هل يقضي هذه الأيام؟ إذا كان الإغماء ليس باختياره فهذا لا قضاء عليه في أصح أقوال العلماء. وإن كان الإغماء بغير يعني وإن كان الإغماء عن طريق التخدير وما يقع اليوم في العمليات وغيرها فإنه يحصي هذه الأيام ويكون مريضا ويقضي بعد ذلك ما فاته من أيام في أثناء مرضه. وذكر العلماء أيضا فاقد الذاكرة وألحقوه بالمجنون، فقالوا من أصيب بفقدان الذاكرة فلا يجب عليه الصوم، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة، وأفتى بذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن هذه مسائل تتعلق بالشرط الثالث وهو شرط العقل. الشرط الرابع القدرة، أن يكون قادرا على الصيام، خرج بذلك غير القادر، إما أنه بسبب المرض أو بسبب آخر، فهذا لا يجب عليه الصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدلت الآية على أنه لا يجب الصوم إلا على القادر، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما المريض فسيأتي بيان أحكامه إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس الإقامة، الشرط الخامس الإقامة، أن يكون مقيما، ومعنى مقيما يعني غير مسافر. وقد أجمع العلماء على أن من شروط الصيام ألا يكون مسافر، أن يكون مقيما. وسيأتي معنا حكم المسافر، قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وسيأتي معنا بيان معنى هذه الآية. الشرط السادس أن يكون خاليا من الموانع، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالطهارة من الحيض والنفاس، وهذا الشرط خاص بالمرأة، فيشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال النووي وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء، تقضيان الصيام ولا تقضيان الصلاة. إذن الخلاصة في ذلك أنه يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع، خال من الموانع. مما يتعلق بالشرط الأخير مسألة الحائض والنفساء، ذكر العلماء مسألة وهي إذا طهرت المرأة الحائض والنفساء في نهار رمضان، إذا طهرت في نهار رمضان يعني أكلت في أول النهار لكنها طهرت في وسط النهار، فهنا اختلف العلماء في حكم لزوم الإمساك عليهما، هل يجب عليها أن تمسك أم إنه يجوز لها أن تأكل وتقضي هذا اليوم؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه لا يلزمهما إمساك بقية اليوم لأنه لا دليل على وجوب الإمساك، ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، ولكن تؤمر بأن تطعم أو أن تأكل بعيدا عن الأنظار ممن لا يعي ولا يعقل، خاصة من الصغار وغير ذلك، حتى لا يساء بهما الظن. وسيأتي هذا معنا أيضا في حكم المسافر إذا قدم في نهار رمضان وكان مفطرا قبل ذلك، وفي حكم المريض إذا أفطر ثم شفي في وسط النهار وغير ذلك. ومن مسائل هذا الباب أيضا بيان حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملا دون انقطاع. ترغب بعض النساء ألا تفطر في رمضان بسبب أن الصيام في رمضان أسهل من غيره لأنها تكون مع الجماعة. فالعلماء يقولون إذا ثبت أن الحبوب لها أضرار على المرأة فإن عليها أن تجتنب تناولها سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، وأما إذا لم يكن عليها ضرر فيجوز لها أن تستعمل هذه الحبوب باستشارة الأطباء، باستشارة الطبيبة المؤتمنة في ذلك. ذكرنا من الشروط أيضا القدرة على الصيام، والقدرة على الصيام كما ذكرنا يقصد منها الاستطاعة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا مسألة يذكرها العلماء في هذه أو عند هذا الشرط، وهي مسألة أصحاب المهن الشاقة، من كان يعمل في نهار رمضان في مهن شاقة، فأفتاه بعض العلماء بأنه يجوز له أن يفطر، والحقيقة أن الأصل أنه يجب عليه الصيام، وأنه لا ينبغي أن يفتى على جهة الإطلاق لكل من كان ذا مهنة شاقة أن يفطر، وإنما يقدر ذلك بقدره. الأصل أن هذا الأمر ليس مما يبيح للإنسان الفطر، وأن الناس يختلفون في ذلك، وليس معنى الصيام ليس معنى القدرة على الصيام أن الصائم لا يجد مشقة في أثناء الصوم، المشقة لا بد منها، لكن لا بد على المسلم ولا بد على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا، فإن كان عنده شيء خاص فإنه يغدو إلى العلماء ويشرح أمره لأهل العلم، وإلا فالواجب على المسلم أن ألا يفطر إلا ببينة وبعذر يأذن الشرع المطهر له به. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن مسائل تتعلق بالنية في شهر رمضان. العبادات لا تصح إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالنية شرط لصحة العبادة. لكن ما معنى النية؟ قال العلماء النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد، والنية محلها القلب، لا يشترط التلفظ بها بل ولا يستحب، لا يشرع أن تقال سرا ولا جهرا، وإنما محلها القلب. وقد تقدم معنا في المجلس الأول أن الصيام قسمان، صيام فرض وصيام نافلة. فصيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ولهذا قال العلماء لا بد من تبييت النية للصيام قبل الفجر، وهذا إذا كان صيام رمضان أو كان صيام فرض. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وجاء عن عبد الله بن عمر وعن حفصة أخته رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصحيح فيه أنه موقوف وهو حجة، فهو من كلام ابن عمر وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما، ويؤيده حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من تبييت النية من الليل. أما صيام النافلة فيجوز فيه أن ينوي من النهار قبل الزوال أو بعده، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة يوما فقال لها هل عندكم شيء؟ قالت فقلت لا، قال فإني صائم إذن، فأحدث النية حينئذ عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن صيام النافلة يختلف عن صيام الفرض. واختلف العلماء في باب النية، هل لا بد في رمضان لكل يوم من نية، أم يجزئ من ذلك نية واحدة لجميع الشهر؟ فمن أهل العلم من قال لكل يوم نية، لابد من نية لكل يوم. قالوا لأنه صوم، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر، فهو ينوي، والنية محلها القلب، أنه سيصوم شهر رمضان، فإذا لم ينقطع صيامه بمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أجزأته نية واحدة، فإن انقطع صومه فإنه يحدث بعد ذلك نية. وتتضح هذه المسألة إذا عرفنا حقيقة النية، وأن النية سهلة لكن الناس عقدوها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى هذا الصيام. بمجرد ما يقع في نفسك العلم بأن غدا من رمضان وأنت تريد الصيام فهذه هي النية. فالنية ليست معقدة. الناس لما فهموا هذا الباب فهما خاطئا حصل عندهم إشكالات كثيرة، فتجد بعض الناس يقول أنا نسيت أن أنوي، مع أنه لو سألته عن عشائه وعن سحوره وعن عزيمته تجد أن كل ذلك في قلبه أنه يريد الصيام، لكن ظن بعض الناس أن النية لا بد أن يتلفظ بها فيقال نويت صوم يوم كذا عن رمضان، وهذا كله غير صحيح. فلا يشترط التلفظ بالنية بل ولا يستحب. وهكذا المسلمون عامة في كل مكان، فما يفعله بعض الناس في المساجد أنه إذا جاء إلى الوتر يقول أيها الناس نوينا الوتر عن صيام غد أو نحو ذلك، ويتلفظون بألفاظ، كل ذلك لا يشرع. تأملوا هذه الكلمة المباركة من شيخ الإسلام رحمه الله، قال كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى، يعني تحققت عنده النية. وهذا تجد في أفعال الناس، يعني الآن الإنسان لو سمع الأذان فقام وتوضأ وذهب إلى المسجد، أليست هذه نية؟ الجواب بلى. لكن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يقف في الصف ويقول نويت أن أصلي كذا 4 ركعات عن صلاة الظهر إلى آخره. فالتلفظ بالنية لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل إنه لو كان هذا مشروعا لكان شاقا على الناس، لكن من رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه لم يشرع لهم ولم يأمرهم بالتلفظ بالنيات واستحضار ذلك. إذن هذه مسائل ينتبه لها الإنسان في باب النية. كذلك مما ذكر العلماء في باب النية قالوا لو أنه انتظر ليعلم هل غدا من رمضان أم لا. بعض الناس هكذا ينتظر في يوم 29 ما يعلن عن الصيام فينتظر ويكون عنده في قلبه أنه لو كان غدا من رمضان فأنا صائم. هل هذا يعني يصلح أو هذه النية كافية؟ الجواب نعم، هي نية كافية لأنها ليس فيها تردد، ليس فيها تردد، وإنما فيها تعليق هذه النية على الزمان. يقول إن كان غدا رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس برمضان تكملة شعبان فأنا مفطر. فهذا التردد مبني عنده على التردد في ثبوت الشهر، وليس هو مترددا في النية، لأن العلماء يقول لا بد من الجزم في نية الصوم لا يكون مترددا. فهل هذا تردد؟ الجواب لا، ليس بتردد، وإنما هو تعليق على ثبوت الشهر. ومن مسائل النية أنه يشترط أن يستمر على هذه النية من أول الصوم إلى آخره، يعني لا يقطع هذا اليوم في أثنائه فينوي الإفطار في ذلك. ننتقل بعد هذا إلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بأحكام دخول الشهر ورؤية الهلال. فمن مسائل الهلال بما يثبت شهر رمضان. قال العلماء يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هناك طريقان لدخول الشهر، إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما. فالشهر الهلالي لا يكون الهجري لا يكون إلا 29 أو 30 يوما، ولهذا شرع لنا إحصاء هلال شعبان لرمضان، فيشرع تحري هلال شهر شعبان حتى نعلم متى يدخل، فإذا ثم نحصي بعد ذلك شعبان ونعلم متى ونترقب الهلال لرؤيته فنعلم متى دخول شهر رمضان. فإذا رؤي الهلال فيشرع لنا أن نقول الذكر الوارد في ذلك، فمما صح أن يقال اللهم أدخله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. وهذا جاء عن عبد الله بن هشام أحد صغار الصحابة رضوان الله عليهم، أن الصحابة كانوا يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن. وهذا مما يؤكد لنا أنه ينبغي أن نحرص على مثل هذه الأدعية المباركة التي كان يحرص عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية هلال رمضان يثبت عند العلماء برؤية رجل واحد، إذا رآه رجل واحد عدل من المسلمين وقبل القاضي شهادته أو الحاكم فإنه يثبت به دخول شهر رمضان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فدل هذا الحديث وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره أنه يستحب تراء الهلال في وقته وحينه قبيل غروب الشمس من اليوم 29 من شهر شعبان، يتراءى الناس الهلال مع بزوغ أو مع غروب الشمس، فإذا رؤية فيكفي في رؤيته أن يراه رجل واحد عدل من المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قبلت شهادته فإن الناس يصومون شهر رمضان. أما الخروج من الشهر فلا بد له من شاهدين اثنين، فقد أجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، وقد جاء في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. وفي ذلك أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب. إذن دخول الشهر يثبت برؤية عدل واحد من المسلمين، وخروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين اثنين. وهنا تكلم العلماء على مسألة: من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم أم يكون صومه مع المسلمين؟ وكذلك من رأى هلال شوال وحده هل يصوم أو يكون صومه مع المسلمين؟ في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والأقرب في هذا أنه يكون صومه مع المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ومن مسائل هذا الباب مسألة صيام يوم الغيم إذا تراءى الناس الهلال في يوم 29، فإذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال فيصبحون مفطرين ويكملون يوم 30 مفطرين، يكملون شعبان 30. أما إذا كان هناك غيم فحال بينهم وبين رؤية شيء، فهل يصبح الناس صائمين احتياطا أم أنهم يفطرون؟ الجواب: يجب عليهم الفطر، لأن هذا اليوم هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، وبهذا قال جمهور أهل العلم. إذا المسألة ليست بالعقل، بعض الناس قد يحكم عقله فيقول: ما دام هناك غيم وسحاب لربما كان الغد من رمضان. فنقول: قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقدم هذا الحديث على رأي من رأى من الفقهاء أنه يصومه احتياطا. من مسائل هذا الباب إذا رؤي هلال شهر رمضان في بلد فهل يلزم بقية المسلمين الصيام؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب من أقوالهم أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا فإنه يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بذلك ويعملوا بهذه الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لجميع المسلمين. لكن إذا وجد الإنسان في بلد أعلن فيها ولي الأمر بأن الغد من شعبان تتمة الشهر فإنه يتابعهم ولا يخالف المسلمين في بلده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. إذن اجتماع كلمة المسلمين في بلد أولى من قول أو مما ذكرنا من أن الرؤية تشمل الجميع. نعم، إذا رؤية في بلد فإن الأفضل للمسلمين جميعا أن يصوموا بهذه الرؤية، إلا إذا كانت المطالع مختلفة جدا، كان يكون بلد في المشرق وبلد في المغرب، فهذا لا يدخل في هذا الباب. لكن الكلام على المطالع المتحدة والبلدان المتجاورة المتقاربة فالمعتبر هو الرؤية، لكن إذا خالف أو رأى ولي أمر في بلد من البلدان من بلدان المسلمين ألا يصوم وأن الصيام لم يثبت بعد، فإن من كان في تلك البلد يتابعه ولا يشق جماعة المسلمين. من مسائل هذا الباب ما يتعلق وما يذكر كل عام من مسألة العمل بالحساب الفلكي، هل يعتمد على الحساب الفلكي أو يعتمد على ما على الرؤية التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصيام على الرؤية، قال صوموا لرؤيته، وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فلا يجوز العمل بالحساب الفلكي ولا دعوة الناس إلى ذلك، ولا أن يقال إن الفلك لا يخطئ إن الفلكية لا يخطئون، فقد ثبت في أعوام ماضية أنهم حتى مع وجود العلم عندهم في هذا فإنهم يقع منهم الاختلاف. فالمعتبر هو الرؤية، المعتبر هو الرؤية، ولا مانع من الاستعانة بالمقربات والآلات الموجودة اليوم في الرؤية، لا مانع من الاستفادة منها واستعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال، وهي المناظير المقربة، إذا استعملها الناس فلا مانع، لأن المعتبر هو الرؤية في ذلك، فإذا رآها من يوثق به من المسلمين وقبلت شهادته عمل بذلك. أما العمل بالنظام الفلكي فإن العلماء يمنعون من ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علم باعتبار المنازل في ذلك. وابن عبد البر من العلماء المتقدمين. وقال النووي رحمه الله: ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث، وأشار بكفيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: استعمال المنظار المقرب في رؤية الهلال لا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، لكن لو استعمله فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. إذن هذه مسائل تتعلق بمسألة الهلال. الواجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يتعلموا أحكام دينهم، وأن يتفقهوا في دين الله جل وعلا. والإنسان رزق في هذه الأيام بفراغ، فإذا استغله في طاعة الله جل وعلا واستغله في الخير فإنه سينتفع. فرصة أن تقرأ في أحكام الصيام، وأن تقرأ في أحكام العبادات، وتنظر في عبادة وقتك، في خاصة في أحكام شهر شعبان وما يتعلق بذلك، فينتفع الإنسان ويعود نفعه على دينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاستشعروا حفظكم الله ورحمكم الله أنكم في عبادة، وأنكم وإن خلوتم بأنفسكم قهرا وقصرا في بيوتكم في هذه الأيام فإنه يمكن أن تستغلوا ذلك فيما يعود نفع عليكم في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في المجلس الثالث غدا عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات، ويكون درسنا في الدرس القادم إن شاء الله: من يباح لهم الفطر. سنتكلم عن أحكام المريض والمسافر، وأحكام صوم الكبير والعجوز والحامل والمرضع، وما يباح من أسباب ما يكون سببا مبيحا للفطر. ونذكر إن شاء الله تعالى أيضا بعض الأحكام المتعلقة بمفسدات الصيام. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.